يتبع وبعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وبعد أن انتهينا من الحديث عن ظاهرة الوحي وتحليلها واستعراض آراء الباحثين الغربيين في هذه الظاهرة، ذكرني أحد الإخوة بأن هنالك رأيا كنت قد عرضته عند ذكر الآراء إجمالا ولكني لم أعد إليه بالتفصيل، وهو الرأي القائل بأن الوحي في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إشراقا روحيا ولا إلهاما أو شعورا داخليا متميزا، ولا هو ظاهرة صرع ومرض كما قال فولتير، ولكن ظاهرة الوحي كانت في الحقيقة عبارة عن تلق من الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يلقنه إياه ورقة بن نوفل. فمنبع الوحي هو ورقة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا تلميذا يتلقى منه. فعلا هذا الرأي قيل وكتب قديما وحديثا، أعني بقديما يعني منذ 70 أو 80 عام ذكر هذا، واليوم هذا الكلام يكتب وينشر لكن في الأقضية المظلمة في الواقع وبأسماء مستعارة. ولنا الشرف ولنا الفخر أن نجد أعداءنا يحاربون ديننا بهذه الطريقة. وأنا فعلا سهوت عندما استعرضت هذه الآراء كلها وعرضناها رأيا وانتهينا إلى القرار العلمي الذي لا محيد عنه، سهوت عن نقد هذا الرأي الأخير. ومن الخير أن نعود إليه، والحقيقة أن الفائدة في العود إليه فقط لشيء واحد، وهو أن نتبين مدى العصبية العمياء التي تقود أعداء هذا الدين دون تحكيم للعقل، لا في الشكل ولا في الموضوع قط. ومن ثم بوسعكم أن تعتزوا بعقلانية هذا الإسلام العظيم، وبأن الله عز وجل ميزنا عن أولئك الناس بميز كبرى، أقل هذه الميز وأهونها أننا لا نضع عقولنا في سبيل الانتصار لأنفسنا تحت أقدامنا أبدا، دائما عقولنا هي الميزان المحكم. نعود فننقد أو ندرس هذا الرأي ولن نستفيد من عرضه إلا هذه الفائدة وهي كافية في الوقت. ورقة بن نوفل هو مصدر الوحي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان هنالك من يهمس إلى أذن رسول الله ويعلمه أن يقول وأن يشرع وأن يبين وأن يخبر عن الملأ الأعلى وعن التاريخ القديم وعن قصص الأنبياء وعن أخبار الساعة. وكان دور رسول الله صلى الله عليه وسلم دور من يتلقى من أستاذه ثم يعيد هذا الدرس على الملأ بعد أن همس به أستاذه في أذنه همسا. هذا ما يقوله فعلا بعض الكتاب الغربيين، بل بعض الكتاب العرب المدسوسين. نعم. ونحن ماذا نقول في هذا الرأي؟ نعتبر أو نفترض أنه ربما كان رأيا صحيحا، نفترض ذلك، فنقول إن ورقة بن نوفل هو الذي يتلقى الوحي وهو مصدره. إذن النبوة في الأصل لمن؟ لورق. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تلميذه الذي يلقن ويعلم فينبئ ويعلم. ورقة بن نوفل كم كان عمره عندما فوجئ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهرة الوحي هذه؟ كان قد 400، وكان يجلس شيئا فشيئا إلى قبره. ويقول التاريخ ويقول علماء السيرة فلم ينشب ورقة أن توفي، يعني ما هي إلا أشهر بعد بدء الوحي حتى توفي ورقة بن نوفل. طيب، السنوات التي أمضاها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعلمون أنها عبارة عن 23 عاما، كان القرآن يتنزل خلاله مخبرا معلما مشرعا معلقا على حوادث. أفكان ورقة بن نوفل وهو في قبره يهمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التعليمات كلها؟ في أي ميزان من موازين العلم نضع هذا الكلام لنجد له قبولا حسنا؟ رجل توفي بعد هذا اللقاء الأول الذي تم بين رسول الله وبين ورقة عن طريق خديجة رضي الله عنه، نعم، وكل ما قال له: ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. كيف أستطيع أن أتصور أن ورقة بعد أن توفي أوعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحداث الهجرة وعلق عليها سلفا وأنبأه بأحداث غزواته التي سيغزوها وأعطاه التعليقات عليها سلفا؟ طبعا معنى هذا أن القرآن كله من صياغة ورقة، وورقة علق على غزوة بدر وهو في قبره، وعلق على أحداث وقعت بعد موته ب10 سنوات أو ب20 عاما وهو في موته. كل هذا ليس غريبا أبدا. وعلى رواد الحقد الصليبي أن يقولوا ويقرروا، وعلى الأغبياء السذة في العالم أن يطأطئوا الرؤوس قبولا وصياعا لهذا الكلام. لكن كيف نحن نقبل؟ ولا يمنعنا شيء من قبول كلام يتضح في ميزان العلم أنه حق، لكن من منا الآن يتصور أن ورقة ابن نوفل المعجزة العظمى في العالم وفي التاريخ ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تقع وعلق عليها سلفا؟ علق على غزو أحد لكان، وكيف سيشيع بين الناس أن رسول الله قتل، ويعلمه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ينبئه بغزوة الأحزاب التي ستأتي، ويعطيه الآيات التي ينبغي أن يعلنها آنذاك تعليقا على هذه الغزوة، ويحدثه عن غزوة حنين وكيف أن المسلمين سيتباهون بكثرتهم وأن النصر سيغيب عنهم ساعات ثم ينتصرون، وكيف كتب له سلفا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وودع ورقة رسول الله وأعطاه كل هذه الأشياء وأعطاه تواريخها أيضا، قال له هذا النار تعلنه بتاريخ كذا مو هلا، والنص الآخر تعلنه عند ندوة كذا، والنص الآخر تعلق به على سؤال تجعله جواب اليوم كذا. من منا يستطيع أن يبقي ذرة من عقل في رأسه ثم يلغي بالرأس هذا الكلام ويقول نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الحل للغز ظاهرة الوحي؟ محمد عليه الصلاة والسلام رجل أمي لا يعلم شيئا، وورقة بن نوفل هو الذي كان يعلمه وهو الذي كان يعني ينبئ. أنا قرأت كلاما لعلكم تعجبون، ولعل فيكم من يتصور أنني أتخيل، والله لا أتخيل، والله لقد قرأت كتابا ألف في هذا، ومع الأسف الذي كتب هذا الكلام العلمي العجيب لم يجد من الجرأة أن يدون اسمه على غلاف الكتاب. فانظروا إلى خفافيش الظلام كيف يتحدثون عن العلم وأن لألسنتهم أن تفقه شيئا من حقائق العلم. لكن مرة أخرى أقول هذا فخر لنا وشرف عظيم أن يكون إسلامنا بحيث لا ينال إلا بهذه الطرق الملتوية، وأن له أن ينال أيضا. قرأت هذا الكلام نعم، وصدقوا أو لا تصدقوا، هو فعلا يدخل تحت بند هذه العجوبة التي كانوا يعبرون عنها بصدق أو لا تصدق. أن نقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بخبر من السماء هذا غريب، لا يتفق مع العقل، لا سيما وإن رسول الله أمي، كيف يكون أميا ويعلم هذا؟ وأن نقول إن ورقة بن نوفل أخبر عن حوادث 23 عاما سلفا ورآها كما يرى أحدنا أحداثا على شريط فيلم، ثم علق على كل حادث سلفا، ومات الرجل واعتمن سيدنا رسول الله عليه، هذا ليس غريبا، هذا ليس غريبا. أن نقول إن ورقة بن نوفل هو المعلم لرسول الله وهو النبي ليس غريبا، لأن هذا يمجد الصليبية الحاقدة. وأن نقول إن الله عز وجل الذي أوحى إلى موسى وأوحى إلى عيسى وأوحى إلى إبراهيم وإلى النبيين من قبل ومن بعد، أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر، هذا غريب. فانظروا إلى العمى الناشئ عن العصبية، ماذا يصنع بصاحبه؟ هل أنا بحاجة إلى أن أناقش هذا الهراء؟ وهل فيكم من يحتاج إلى أن أقول من أول ثاني ثالث ورابع في مناقشة هذا الكلام؟ لا. لكن مرة أخرى أقول لقد شكرت الأخ الذي ذكرني أنني ساهوت وعدت إلى هذا الرأي الآخر، لا لشيء إلا لأوضح المنهج الذي ينتقد به أعداء هذا الإسلام إسلامنا، والمنهج الذي نناقش به أولئك الناس باطلا. نحن نناقش باطلهم من خلال افتراض أنه حق، وهم يناقشون حقنا من خلال القطع سلفا وبدون محاكمة عقلية بأنه باطل، لا محاكمة إلى قرار علم وإنما إلى عصبية عمياء. وإلا فمرة أخرى أقول لماذا يطلق مثل هؤلاء الكتاب على أنفسهم أسماء مستعارة؟ لماذا أبو موسى الحريري؟ لماذا؟ لماذا لا تسمي نفسك باسمك الحقيقي الذي أسماك به أبوك؟ لماذا؟ مما تخاف؟ مما تخاف؟ وأنت تعلم أن بلدنا هذه الأرض تحتضن حرية الرأي أكثر مما تحتضن أي شيء، وتحتضن قدسية الحوار العلمي أكثر مما تقدس أي شيء. لو أنك أعلنت عن نفسك جهرا وجلست أمام إنسان يناقشك بمنهج العلم في جلسة علنية لما رأيت من يبتلعك ثق أبدا، ولما رأيت من يسيء إليك حتى بسخرية في نقاش إطلاقا، بل لرأيت المناقشة الموضوعي السامي المتعالي عن أي مستوى جارح. ولكنك تعلم أن الرصيد لن يكون إلى جانبك، فمن أجل هذا تبتعد عن الضياء وتوغل في ظلمات الظلمات. هذا هو الرأي الآخر. نعم. والآن نعود إلى ما نحن بصدده. بعد أن انتهينا من الحديث عن ظاهرة الوحي وعلمنا بالمنطق العلمي ولدى الحوار والنقاش أن الوحي بعد أن آمنا بمصدره نحن وأولئك لا يمكن أن يفسر إلا بأنه تلق منه عليه الصلاة والسلام لحقيقة خارجة عن كيانه ليس له سبيل إلى جلبها عنه ولا إلى ردها عنه، تتمثل في جبريل الذي أنزله الله عز وجل إليه بخبر من السماء. فالقرآن عبر عنه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ننتقل بعد هذا إلى البلد الثاني من حديثنا في النبوة، وعنوانه الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل وكيفية الإيمان بهم. بعد أن عرفنا الوحي بهذا التعريف الذي ذكرناه، وبعد أن أيقنا أن هذا هو الوحي، إذن نحن أمام حقيقة لا مفر منها، وهي الإيمان بأن محمدا عليه الصلاة والسلام إذن نبي، رجل أوحي إليه بهذا المعنى الذي ذكرناه. إذن من هو نبي؟ وكنا قد قلنا إن النبي الإنسان الذي أوحي إليه بخبر من عند الله، فإن أوحي إليه أيضا بأن يبلغ فهو أيضا رسول. وإذا آمنا بأنه نبي نتيجة لإيماننا بحقيقة الوحي، فإن إيماننا هذا يدعونا بالمنطق وبالقرار العلمي أن نعتقد ونجزم بأن هذا القرآن إذن كلام من؟ كلام الله عز وجل. لأننا عرفنا الوحي وأنه ليس شعورا داخليا، وإنما هو تلق لحقيقة خارجة عن كيانه عن طريق جبريل. والحقيقة التي تلقاها رسول الله عن طريق جبريل ما هي؟ هذا القرآن. إذن القرآن كلام رسول الله، المنطق لا يقرك على هذا أبدا، عبارة عن حلقات متسلسلة. إيمانك بالوحي يدعوك إلى أن تؤمن بنبوة رسول الله، إيمانك بنبوة رسول الله يدعوك إلى أن تؤمن بأن هذا القرآن إذن كلام الله. وستجد عندئذ هذه الحقيقة التي عرفتها كيف تصافح كلام الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وتجد كيف أن هذا اليقين يصافح قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين هذا العرق، فما منكم من أحد عنه حاجز. فإذا أصغينا إلى هذا القرآن وهو يتحدث عن النبوة والأنبياء، وجدنا أن هذا القرآن يفتح لنا ملفا تفصيليا عن حديث النبوة والأنبياء، فهو يوضح لنا أن الأنبياء عبارة عن سلسلة من الرسل والأنبياء أرسلوا مع الزمن، أولهم آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يسعك وقد آمنت بالوحي فآمنت بالنبوة فآمنت بالقرآن إلا أن تؤمن بهذه الحقيقة. إذن آدم هو أول الأنبياء، وإذا أعجزك أو أعوزك الدليل على نبوته فاقرأ قصة آدم وكيف أوحى الله إليه وكيف كلمه عندما أهبطه إلى الدنيا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم، هذا معنى النبوة. فسيدنا آدم أول الرسل والأنبياء. ثم نوم فنجد أن هذا القرآن الذي هو الحقيقة العظمى للوحي الذي اتجه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنه تحدث عن الأنبياء حديثين اثنين. حديثا تفصيليا تناول أسماء 25 نبيا بالاسم، وتحدث القرآن عن الأنبياء حديثا آخر إجماليا دون ذكر للتفاصيل. أما التفاصيل فهي تلك الأسماء التي نقرأها في سورة الأنعام للأنبياء الذين أرسلوا وأرسل معظمهم إلى منطقة الجزيرة العربية، وحدث البيان الإلهي عن أخبار بعض منهم وعن قصص الكثير منهم مع رسلهم وأنبيائهم مع أقوامهم. ونظرا إلى أن القرآن ذكر لنا أسماء هؤلاء الرسل، إذن يجب علينا أن نعلم هوية هذه الأسماء. يعني إذا سئلت من هو إدريس، ما ينبغي أن ترتب في حقيقته يا ترى هو نبي ولا مو نبي، موجود اسمه في القرآن، ما ينبغي أن ترتب. هذا أساس من أسس الإيمان والإسلام. إذا سئلت عن موسى، سئلت عن إبراهيم، عن داود، عن سليمان، هؤلاء الذين نص البيان الإلهي على أسمائهم، ينبغي بادئ في بدء أن تجزم بأن هؤلاء رسل وأنبياء بعثوا في فترات من الزمن. ولكن القرآن تحدث عن الرسل والأنبياء حديثا آخر، حديثا إجماليا. فماذا قال؟ قال مثلا: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن هنالك رسل وأنبياء غير هؤلاء 25 أرسلهم الله ولم يحدثنا عن أسمائهم. وأكد هذا أيضا ربنا عز وجل إذ قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليه آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا قانون ألزم الله به ذاته العليا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في عاصمتها، في أكبر بلدة تحيط تلك القرى والبلاد بها رسولا. هذا كلام آخر. أيضا هذا البيان الإلهي يؤكد هذه الحقيقة فيقول بعبارة أوضح وأصرح: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة أو جماعة. الأمة الجماعة التي تتحد بشكل ما اسمها أمة، إلا خلا فيها نذير، يعني إلا أرسل الله عز وجل إليها رسولا في عهد من العهود وفي حين من الأحيان. إذا ما من بقعة من بقاع المعمورة أيها الإخوة يعيش عليها أناس منذ فترات من الزمن إلا وأنزل الله في تلك البقعة نبيا بل ربما أنبيا. وهذا البيان الجازم الذي ينبهنا إليه كلام الله عز وجل يقطع التصور الغبي الذي يتصوره لا أقول بعض العوام بل بعض المثقفين عندما يخيل إليهم أن الرسل والأنبياء الذين أرسلوا مع الزمن إنما كانوا من حظ الجزيرة العربية. هكذا يخيل إلى بعض الأغبياء، حتى إن البعض يعلق على هذا التصور الغبي بكلمات ساخرة، مثلا كأن يقول بعضهم وقال ذلك أحد السخفاء المنحطين ذات يوم من الأيام، قال هنالك حكمة أن كل الرسل والأنبياء بعثوا في منطقة البترول، كلهم بعثوا في منطقة البترول لأن هذا المكان مكان مطموع فيه. غباء في التصور وغباء في الحكم على هذا التصور الغبي، كما قال المثل العربي زناه فحدث. من قال لك أيها الصعلوك الأحمق أن الرسل والأنبياء إنما كانوا فقط من حظ الجزيرة العربية؟ وإن أعماك حقك على الدين أن تقرأ القرآن، أفما حركتك رغبتك في أن تتفقه وأنت تعلم أن هذا القرآن مصدر من مصادر الثقافة؟ أفما حركتك الرغبة في أن تعتق نفسك عن أمنية الجهل فتقرأ هذا القرآن ذات مرة حتى تقف على هذا الكلام الرباني؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لكن الرجل لا يقرأ، ومن ثم فهو يزدهي بأن يتقلب في عفونة الجهل، ثم يجعل من عفونة الجهل رأس مال لسخنية بدين الله عز وجل وبكتاب الله عز وجل. خذ العالم المعمور من أقصى الصين الشرقي إلى أقصى المعمورة في الغرب، ما من بقعة كان فيها أناس يعيشون إلا وأنزل الله في تلك البقعة رسلا. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن ما الذي ينبغي أن نعرفه من هذا؟ ينبغي أن نعلم التفصيل الذي ذكره الله تفصيلا، وأن نعلم الإجمال الذي ذكره الله إجمالا. إذا ما يقوله البعض من الباحثين أن عدد الرسل والأنبياء بلغوا في التاريخ 124,000 نبي ورسول، هذا شيء لا نلزم أنفسنا بهذا الرقم أبدا، لا يقينا ولا إنكارا، لأنه لم يرد عن الصادق المصدوق في هذا أي شيء. وإذا كان رب العالمين يقول لرسوله ورسلا لم نقصصهم عليه، إذا من أي نافذة بلغنا أنهم 124,000؟ والقرآن هو المصدر، القرآن يقول لم نقصص عليك. إذا الأدب مع كلام الله أن نقول الله أعلم بهم، ولكن نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى. ونتابع سيرنا في فهم النبوة من خلال القرآن، فنجد الحقيقة الأخرى التالية. عرفنا أن أول الأنبياء هم آدم، آخرهم رسول الله. الأنبياء الذين نص على أسمائهم 25، الذين لم ينص على أسمائهم كثيرون. الشيء الرابع، ينبغي أن نعلم أن حقيقة النبوة شيء واحد، لا تتفاوت ما بين نبي وآخر، يعني زخم النبوة لا يتفاوت. ليست النبوة كالغنى، نحن نقول فلان غني وفلان غني، لكن فلانا أغنى من فلان، هذا يرد لأن الغنى يتفاوت. النبوة حقيقة واحدة، بلغ هذا الإنسان خبرا عن طريق ملك، إذن هو نبي، بلغ الآخر كذلك، إذن هو نبي، ومستوى النبوة إذن واحد. وهذا معنى قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس ابن متى، أي لعلكم تسمعون أن يونس ابن متى التقمه الحوت فبقي مدة في قعر البحار ورسول الله عرج به إلى السماوات العلى، لعل فيكم من يقول أفيعقل أن تكون نبوة سيدنا رسول الله وقد عرج به إلى الملأ الأعلى كنبوة يونس بن متى الذي التقمه الحوت فبقي في قعر البحار؟ لا، لا فرق في معنى النبوة، في جوهر النبوة، بين نبوة يونس وبين نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تجاوزنا هذه الحقيقة هنالك تفاضل، هنالك نبي أفضل من نبي، مع اليقين بأن النبوة بينهما واحدة، فأفضل الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأولو العزم من الرسل والأنبياء أفضل من غيرهم. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول لا تفضلوني على يونس بن متى يعود فيقول أنا أفضل ولد ابن آدم ولا فقط. نعم، وفي رواية أنا أفضل الرسل والأنبياء ولا فقط. وقد يتصور بعض منا أن هنالك تعارضا، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى ثم يقول أنا أفضل الأنبياء ولا فقط؟ إن أخذت جوهر النبوة فجوهر النبوة في الأنبياء كلهم واحد، وإن لاحظت أفضلية الرسل والأنبياء من حيث قربهم إلى الله فهنالك تفاوت لا شك فيها. تماما كما أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وما ذلك إلا لأن الرسول الذي أرسل إليها أفضل. هذه أيضا ينبغي أن نعلم. ثم نواصل سيرنا وقراءتنا لكتاب الله الذي آمنا به من خلال إيماننا بنبوة رسول الله، التي آمنا بها هذه النبوة من خلال إيماننا بالوحي، فنجد أن القرآن يزيدنا بيانا، وأنه ينبهنا إلى أن علينا أيضا أن نؤمن أن الله عز وجل قد أنزل كتبا على الرسل والأنبياء الذين خلوا من قبل، ذكر الله أسماء بعض منها تفصيلا كالتوراة كالإنجيل كالصحف كالزبور، وذكر الله سبحانه وتعالى البعض منها على سبيل الإجمال، ونكل علمها إلى الله عز وجل. يجب أن نؤمن بما قد أخبرنا الله عز وجل به، فنؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى ونعلم أنها كلام الله، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى ونعلم أنه كلام الله، ونؤمن بالصحف، ونؤمن بالزبور الذي أنزل على داود، ونؤمن بما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا على سبيل الإجمال. لكن هل هذا الإيمان يعني أن نؤمن بالتوراة التي يزعم أنها توراة اليهود؟ هل إيماننا بالإنجيل يقتضي أن نؤمن بالأناجيل كلها التي يقال إنها أناجيل اليوم؟
لا،
إنما نؤمن بأن الله أنزل على موسى وحياً سماه الله عز وجل أنبأ عن هذا بصريح البيان. ألم يقل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية. إذن أنزل على موسى وحي بل كلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة وسجل كلام الله على الألواح التي عاد بها بعد أن ترك قومه وولى عليهم في مكانه سيدنا هارون. كيف نجحد بهذا؟ ولذلك فالإسلام يستوعب كل ما بعث به الرسل والأنبياء، ولا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا إذا آمن حق الإيمان بنبوة الرسل والأنبياء جميعا وبالكتب التي أنزلت إليهم جميعا. ولكن الإله الذي أنبأنا عنها أنبأنا أنهم جعلوا من التوراة قراطيس، نعم يخفون بعضا منها ويعلنون ويظهرون بعضا منها، وتحداهم الله عز وجل وقال لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي أتحدى أن تعلنوا الحق التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي. فنحن نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد، الإيمان التفصيلية فيما فصل والإجمالية فيما أجمل. ثم ننظر فنجد أيضا مما نبهنا إليه كتاب الله عز وجل من قواعد النبوة أن العقيدة التي نراها في القرآن هي ذاتها العقيدة التي بعث بها الأنبياء والرسل جميعا، فلا تجد أي خلاف في العقيدة بين رسول ورسول قط منذ عهد آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أي العقيقة ولا تتفرقوا فيه. نعم، هذه حقيقة لا إشكال فيها، ومهما رأينا اليوم خلافا لهذا فهي أمور جاءت فيما بعد لتطمس هذه الحقيقة. أما الشرائع يعني الأحكام التطبيقية الأحكام السلوكية فممكن أن تختلف الشرائع حسب اختلاف العصور وحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، لأن الشرائع عبارة عن أحكام تطبيقية تسير وراء المصالح. أما العقائد فإخبارات تتعلق بالواقع، الواقع لا يتبدل لكن المصالح تتبدل. ولذلك قال سيدنا عيسى لقومه عندما عرفهم على نفسه نبيا قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي جئتكم بكتاب من عند ربكم إذا نظرتموه تجدونه مصدقا مطابقا للحقائق التي بعث بها من قبل من العقيدة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي من أمور الاعتقاد. ثم تابع فقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي في أمور الشرائع. فشريعة سيدنا موسى كانت شديدة قاسية، ثم إن الله عز وجل رحم الأمة فيما بعد ببعثة سيدنا عيسى وأحل بعض المحرمات وسهل بعض الصعوبات بأمر وإعاذ من الله سبحانه وتعالى. جاءت شريعة سيدنا موسى نظرا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظرا إلى أنها الشريعة الأخيرة التي لن تتمم بشرائع آتية، إذن ينبغي أن تكون أوسع الشرائع، وينبغي أن تكون من الصلاحية بمكان، بحيث تستجيب لمصالح الناس الحقيقية في كل عصر وفي كل مكان. فمن أجل هذا اختلفت شريعة سيدنا محمد عن الشرائع السابقة اتساعا ومرونة وسهولة. وهكذا إذن من هنا كنا ولا نزال نقول خطأ علمي شنيع أن تقول هنالك أديان سماوية، ولكن ليس خطأ أبدا أن تقول هنالك شرائع سماوية. كلمة شرائع سماوية صحيحة، لكن أديان سماوية غير صحيحة. هي في أديان وضعية باطلة، لكن إذا أردت أن تتكلم عن ما أرسله الله عن طريق الرسل والأنبياء من العقائد فكلها تصب في عقيدة التوحيد، دعوة الناس إلى الإيمان برب واحد إله واحد. والكل أنذروا أقوالهم بيوم الحساب، العقاب، يوم الجزاء، بأحداث النار، بأحداث الموت، لا خلاف في هذا الفصل. نعم. أما الشرائع فالشرائع تختلف ما بين عصر وآخر، ولذلك نحن نقول أن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكثير من الشرائع السابقة، إلا ما أيدتها أو إلا ما أيدته شريعة الإسلام. مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كتبنا عليهم فيها التوراة. ثم قال وهذا كتاب مصدق لما بين يديه، أي واليوم أعلن أن هذا الكتاب يؤكد ذلك الحكم ذاته، وهذا لم ينسخ، وكثيرا هي الأحكام التي بقيت ولم تنسخ. هذه خلاصة الأحكام العامة التي ينبغي أن نعلمها للأنبياء والرسل عموما. نعود بعد هذا إلى بحث من الأهمية بمكان، وهي الصفات الضرورية للأنبياء. لا بد أن يتصف النبي والرسول بصفات متميزة، كل الأنبياء والرسل، لا تقف هذه الصفات عند نبي دون آخر. بعض هذه الصفات أظن لا داعي إلى الإطالة فيها لأننا جميعا نعرفها أعتقد. مثلا صفة الذكورة، كلنا نعلم ذلك، ومن أين أخذنا أنه ينبغي للنبي أن يكون ذكرا؟ الاستقراء. استقرأنا أخبار الرسل والأنبياء فلم نعثر على امرأة أرسلها الله بنبوة أو رسالة، فعلمنا ونحن نعلم أن أبواب النبوة قد أغلقت، إذا نعلم أن النبوة كانت خاصة بالذكور من الناس. لا داعي إلى أن نقف عند هذا الكلام. وربما ما حكى بعض الناس فقالوا طيب ألم يقول الله عز وجل عن والدة موسى خطابا لسيدنا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ها هو ذا الوحي قد نسب إلى أم موسى، إذن لعلها نبية. لا، ها هنا الوحي جاء بالمعنى اللغوي، ولعلي ذكرتها قلت هنالك وحي بمعنى اللغة بمعنى سرعة الإلهام دون إعمال ذهن، ومن ذلك وأوحى ربك إلى النحل. فهل النحل يتصف بالنبوة؟ لا، كلمة الوحي هنا جاءت بالمعنى اللغوي ولم تأتي بالمعنى الاصطلاحي قط. الصفة الثانية الأمانة. هل يمكن لي أو لأي منكم أن يتصور للحظة واحدة أن سيدنا محمدا فعلا نبي من عند الله أوحي إليه بشرع من عند الله، ثم يشك في أن هذا النبي الذي انتقاه الله رسولا إلينا يشك في أنه أمين؟ لو شك في أمانته لأسند العبث وأي عبث إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. أن ينتقي الله من عباده خائنا ثم يجعله نبيا، كيف هذا؟ العابد يفعل ذلك، ولكن الله لا يعبد. الباري عز وجل حكيم. فإيمانك بنبوته يستدعي يقينا وبالفداء إيمانك بأمانته، أي لا يقوم، لا يتكتم على وحي أنزل عليه، لا يستبدل وحيا بغيره، لا يمكن أن يكون هذا إطلاقا. وهذا ما عرفناه يقينا في شخص سيدنا رسول الله وفي أشخاص الأنبياء السابقين جميعا. والقرآن الذي نقرأه بآياته التي فيها العتاب لرسول الله وفيها النقد، وربما أنا أضطر أن أقول حتى أكشف المعنى الذي أريده، النافع في بعض الأحيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تكتم على شيء من ذلك. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أمانته. وقد ذكرت السيدة عائشة في الحديث الصحيح ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أشد من هذه الآية في سورة الأحزاب، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية، ولو تكتم رسول الله على شيء لتكتم على هذه الآية. فهذا مصداق أمانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك صفة أخرى، العصمة عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. الناس أطالوا في هذه الصفة، قالوا الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. وحياة الرسل أيضا تنقسم إلى قسمين، حياة ما قبل النبوة وما بعد النبوة. يعني أي الذنوب التي عصم عنها الأنبياء، وفي أي الأوقات عصموا من الذنوب. ونحن لا حاجة إلى فتح هذا الملف تفصيلا فقط، نقول الأنبياء والرسل معصومون من الذنوب كلها، صغائرها وكبائرها، قبل النبوة وبعد النبوة. قبل النبوة ما في تشريع، الحلال والحرام والواجب ونحو ذلك إنما يكون بعد. فهذا هو هذه هي القولة الصحيحة التي نلقى الله عز وجل بتوفيق منه عليها إن شاء الله تعالى. وعندما نقول الأنبياء معصومون من الذنوب، أي معصومون من كل التصرفات الغير اللائقة أيضا. لأنه ما هي المعاصي؟ الباري عز وجل حكيم، لم يحرم الله علينا إلا ما تشمئز الفطرة منه، ولم يبح لنا إلا ما يتفق مع الفطرة. فإذا كان الأمر كذلك فلن تجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في شيء من سلوكه فيما تشمئز منه الفطرة أو فيما لا يتفق مع الخلق إطلاقا، لأن هذه العصمة من الآثام تستدعي هذه العصمة أيضا من قبائح السلوك وما لا يتفق مع الفطرة. فإن قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل العود إلى سيرة سيدنا رسول الله. طبعا نحن نتكلم عن كل الأنبياء، لكننا الآن بصدد ذكر خاتم الرسل والأنبياء. الدليل أن تعود خذ سيرة رسول الله، وأتحدى أن تريني موقفا شائنا لا يتفق مع الفضيلة، لا يتفق مع الخلق، ومن ثم يمكن أن تصنفه في شيء من الآثام، إن في اللمم صغائر أو في غير الصغائر. لن تجد إلا ما يرتفع به رأس الإنسانية عاليا من سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى أجدني أمام كلام تافه سخيف ومنحط يكتبه بعض وطاويس الضلال الذين لم يجرؤوا أن يذكروا أسماءهم، والذين ينقصون في ظلام الأقرياء. نعم، منذ أيام قرأت كلام لبعض من هؤلاء المقنعين المستورين مع الجبناء، يقول إن من مثالب محمد عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بفتاة لا يزيد عمرها عن 9 سنوات، فهل هذا يتفق مع الإنسانية؟ ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 7 سنوات، لا 9، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات. قالوا إن هذا لا يتفق مع الإنسانية، فهل صحيح أن هذا لا يتفق مع الإنسانية؟ يعني هل صحيح أن في هذا ظلم لعائشة رضي الله عنها؟ وهي المراد طبعا الإنسان الذي يقول هذا الكلام ينطلق من مصدر غيره على السيدة عائشة ولا غيرة أبيها، يغار على السيدة عائشة التي ظلمت وقهرت وحرمت حظها، فقضي عليها أن تتزوج وهي بنت 9 سنين من إنسان قد بلغ عمره 60 عاما. لكي نعلم، والله أنا أريد أن أدرك الحقيقة، هذا شأني كما قلت أيها الإخوة، وأدعوكم إلى أن نسير دائما على هذا المنوال. عندما تطرح مشكلة إنسانية من هذا النوع، الميزان الذي يوضح لنا حقيقة الظلم الذي وقع على هذا المظلوم من أين نأخذه؟ من شخص المظلوم، أليس كذلك؟ أصلاً القوانين لا تقبل دعوى ترتفع إلى القضاء من مجهود فيها في مثل هذه القضية. في ظلم لازم المظلوم يرفع صوته، أليس كذلك؟ لازم المظلوم يرفع صوته يقول لقد ظلمت وأنا أطالب بحقي. فتعالوا نفق جيدا إلى الزفرة التي أطلقتها السيدة عائشة، أو إلى السوء الذي انتابها بإشارة بتلميح بتصريح، وإلى اليوم الذي ندبت فيه حظها. إن عثرنا على رائحة من هذا فنحن سننصف إلى جانب هذا الخفاش الليلي، لا في أقبية مظلمة بل على رؤوس الأشهاد، لنعلن أن عائشة قد ظلمت. ولكننا عندما ننظر إلى موقف السيدة عائشة في حياتها كلها عند رسول الله، لا نجد إلا مظهرا واحدا، هي مظهر تباهيها على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجدها تكرر القول بأن الله سبحانه وتعالى خصها بخصال دون النساء جميعا. تقول: ملكني رسول الله وأنا بنت 7، وبنى بي وأنا بنت 9، وأراه الملك صورتي على كفه. أنبأه جبريل أن هذه زوجته بعد خديجة رضي الله تعالى عنها إلى آخر. هي تتباهى. ومن عجب أن الأقدار الإلهية لكي تخرس الألسن المتخرصة رتبت شيء في الوقت الذي ذكرت عائشة لرسول الله. كانت عائشة بصدد أن تخطب لجبير بن مطعم، وفي الواقع خطبت له أيضا، وخيرت السيدة عائشة رضي الله عنها، فاختارت رسول الله ولم تتوقع ولم تتردد. أنا كيف يتاح لي أن أندب حياة إنسان مظلوم والمظلوم يصحح كلامي ويقول بل أنا الإنسان الذي أرفع رأسي عاليا بالسعادة التي فققت لي من دون الناس. كيف يكون هذا الشيء؟ إذا هذا الكلام كلام إنسان يعني كما يقول المثل العام يحمل السلم بعرضه، يعني بيحمل شيء ما حدا حمله، ما حدا كلفه. السيدة عائشة ما كلفته إطلاقا أنه يرفع دعوة باسمها ضد النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. شيء ثاني، نحن بصراحة نقول إنما نقول هنالك كفاءة في السن فعلا ينبغي مراعاتها بين الشاب والفتاة. لماذا؟ من أجل مهمة الزواج، أن تكون مهمة حقيقية، مع العلم بأن مرد هذه الكفاءة إلى الزوجة، فإذا وافقا فلا حرج. احنا بدنا المثل مشان ما يظن. طيب نقول ان انسانا بلغ من سن 50 أو 60 عاما لم يستطيع ان يكون كفءا في حياه زوجيه لفتاه بهذا الشكل. من ذا الذي يجهل ان الباري عز وجل قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بمزيه لم يخص بها حتى الشباب الذين هم في ريعان شباب؟ وأقول هذا وأنا أرفع الرأس عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فليطمئن هذا الوقت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من القوة بالمكان، وأنه لن يستطيع إنسان أن يسعد السيدة عائشة رضي الله عنها كما يستطيع أن يسعدها رسول الله بكل ما تتصوره من معاني السعادة التي لا يدركها إلا حيوانات البشر، والتي يدركها الإنسان المترفع عن سفاسف الأمور. كل أنواع السعادة لا يمكن لإنسان أن يقدمها للسيدة عائشة كما يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السعادة لها. ولماذا نذكر الكلام النظري؟ فلنعد مرة أخرى إلى كلام السيدة عائشة. ألم تكن دائما تعبر عن سعادتها؟ ألم تكن تتباهى دائما على نساء رسول الله، بل على النساء جميعا في هذا؟ الشيء الآخر الذي أقوله لأطمئن به هذا الكاتب وأمثاله، لأطمئن به هذا الكاتب وأمثاله الذي يظهر الغيرة والمتحرقة على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ولا كغير أبيها أبي بكر كما قلت، أقول اطمئن. لو أن حذاة انفصلت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت هذه القذاة المنفصلة عن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة، ووضعت مئات الرؤوس من أمثال رأس هذا الكاتب في كفة أخرى، لما تنازلت السيدة عائشة عن هذه القذاة التي انفصلت عن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولركلت بقدمها في سبيل هذه القضاء بهذه الرؤوس كلها. هذا شيء لا أشك فيه ولا أرتاب فيه أبدا. ولو أن عائشة أتيت اليوم وسئلت هذا السؤال، فأنا على يقين أنني لست مبالغا في أن هذا هو جوابه. فما لك أيها الصعود ولعطف أنت تكذب والله فيه، وليس الذي حملك على هذا عطفا على السيدة عائشة، ولكن الذي حملك هذا حقد يحرق قلبك حرقا ضد سيدنا رسول الله. تكذفين على سيدنا رسول الله، لا عطف الحقيقي على السيدة عائشة. هذه الحقيقة هل يمكن للعاقل ان يرتاب فيها؟ لا يمكن هذا الشيء اطلاقا. لكن مع ذلك اعود فاقول، لقد كنت ارحب ولا اقول هذا الكلام بهذا الاسلوب، لو أن كاتبا أعلن عن هويته وتقدم إلى منصة الحوار في هذا الموضوع، نعم، إذا لبادلناه الكلام باحترام وتقدير، ولرى أخيرا الرصيد هو نفس الرصيد الذي انتهينا إليه قطعا. لكن عندما يأتي هذا الإنسان فيخفي نفسه ويقبع في سرب من الظلام في أقضية مظلمة، ثم يخشى أن يعلم الناس اسمه ويدس الباطل تلو الباطل دون أن يربط بين هذا الباطل وبين هويته، لا يمكن أن يكون الأسلوب في الرد عليه إلا بهذه. نعم، أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء صراطهم المستقيم جميعا. بقيت صفات أخرى للنبوة والأنبياء نأتي عليها إن أحيانا الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.